بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سبق في الدرس الماضي أن ذكرت التمتع والفرق بينه وبين القران والإفراد، وأن التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة من الميقات، فإذا وصل مكة طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة وقصر من شعر رأسه وتحلل، وبذلك تكون انتهت العمرة. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم رجع إلى مزدلفة ثم إلى منى ورمى الجمرة وحلق رأسه وتحلل التحلل الأول، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويأتي بأعمال الحج الباقية، فيكون المتمتع عنده عمرة مستقلة وسعي مستقل، عنده عمرة مستقلة وحج مستقل، العمرة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، فيكون عنده إحرامان وتحللان وطوافان وسعيان، بخلاف القارن المفرد فإنه يحرم مرة واحدة ويسعى ويطوف طوافا واحدة ويسعى سعيا واحدة ويتحلل تحللا واحدا. فهذا هو التمتع، وهو أفضل الأمساك الثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين كانوا أحرموا بالقران والإفراد ولا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة ويكونوا متمتعين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم، هو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. فالأمر كما ذكرت، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل التمتع لإرشاده عليه الصلاة والسلام إليه لمن كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي، ولكونه تمناه بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج وساق الهدي، وهذا التمتع الذي ذكره ابن عمر في هذا الحديث وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القران، والقران يقال له تمتع لأن فيه تمتعا من جهة أن فيه سفر واحد ويؤدى فيه نسكان، والتمتع سفر واحد يؤدى فيه نسكان لكنهما مفرقان، العمرة مستقلة والحج مستقل، والقران سفر واحد يؤدى فيه نسكان ولكنهما مجتمعان ومقرونان بعضهما ببعض لا يفرق بينهما، فالإحرام للنسكين والطواف للنسكين والسعي للنسكين وهكذا. فالتمتع الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القران، ولهذا فإن التمتع يطلق على القران وعلى التمتع المشهور بهذا الاسم الذي هو العمرة مستقلة والحج مستقل. ولهذا استدل العلماء أو بعض العلماء على أن القارن عليه هدي بقول الله عز وجل في سورة البقرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قالوا فهذه الآية تدل على أن القارن أيضا عليه هدي لأنه متمتع. وإذا فإضافة التمتع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المراد به القران، وليس المراد به التمتع الذي هو العمرة مستقلة والحج مستقل، وإنما التمتع الذي قرن فيه بين الحج والعمرة وأتي فيه بسفر واحد أدي فيه نسكان، أدي فيه نسكان، هذا هو التمتع الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أشرت إليه من قبل في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء عن بعض العلماء أنه قرن، جاء في بعض الحديث أنه قرن، وجاء في بعضها أنه تمتع، وجاء في بعضها أنه أفرد. وعرفنا أنه قرن بلا شك، وأن ما جاء من أنه تمتع فالمراد به التمتع الذي هو القران، لأن فيه أداء نسكين في سفرة واحدة فهو تمتع في الجملة، هذا أشرت إليه من قبل. والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل بالحج كما جاء في هذا الحديث، والمقصود أنه بدأ بالعمرة، عندما أهل بالعمرة والحج قال لبيك عمرة وحجة، أي أنه بدأ بالعمرة قبل الحج. وقد مر يعني أول الحديث في الدرس الماضي، ووقفنا منه على كون النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت طواف القدوم خب ثلاثة الأشواط الأول ومشى في الأربعة الباقية، أي أنه رمل وأسرع إسراعا خفيفا مع مقاربة الخطى، وهذا يسمى الرمل ويسمى الخبب، فيقال خب ورمل أي أسرع إسراعا خفيفا، وذلك في الأشواط الثلاثة الأول، ومن الحجر إلى الحجر، ومن الحجر إلى الحجر. أما الأربعة الأشواط الأخرى الباقية فإنه يمشي مشيا معتادا لا إسراع فيه. وقد وأصل هذا الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما قدموا مكة في عمرة القضية، وهي عمرة القضاء التي أتي بها يعني في السنة السابعة، لما رد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت في عمرة الحديبية، واتفق معهم على أن يأتي من عام القابل، فتلك العمرة التي هي من العام القابل قالها عمرة القضاء أو عمرة القضية. فلما دخلوا لما جاءوا في السنة السابعة، يعني الحديبية في السنة السادسة وعمرة القضية في السنة السابعة، فلما جاءوا وطافوا بالبيت المشركون قالوا إنه سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا الأشواط الثلاثة، وإذا كانوا بين الركن والحجر بين الركن اليماني والحجر يمشون، لأن المشركين كانوا في الجهة الأخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يمشوا بين الركنين الركن اليماني والركن الحجر الأسود إبقاء عليهم، ولكنه أراد أن يظهر للكفار شيئا من قوتهم، لأنهم قالوا إنه سيقدم عليهم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأراد أن يظهر لهم القوة بخلاف ما قالوه. لكنه لما حج رمل من الحجر إلى الحجر، يعني ليس لا يترك الذي بين الركنين كما حصل في عمرة القضية، فذاك أصله، هذا هو أصل الرمل، ولكنه في حجة الوداع صار الرمل للشوط كله وليس كالذي حصل في عمرة القضية. وهذا فيه تذكير لما حصل للمسلمين من الضعف ثم حصل ما حصل لهم من القوة، وأن الله تعالى أظهرهم ونصرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان الكفار يؤذونه وأخرجوه من مكة، وقال إنك أحب البقاء إلى الله ولولا أني أخرجت لما خرجت. ثم جاء في السنة السادسة للعمرة فصده الكفار واتفقوا معه على أن يرجع وأن يأتي من العام القابل، وأمرهم أن يرملوا لإظهار القوة. فكون المسلمين يأتون بهذه الرمل بالأشواط الثلاثة فيه تذكر لحالة المسلمين أولا وإلى ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يرملوا الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين، وكان هذا في أول أمر. والسنة التي ثبتت واستقرت أنه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر في الأشواط الثلاثة كلها، فصار الرمل سنة ويذكر بذلك أو بتلك الحالة التي كانت المسلمين لما قال لهم الكفار سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. أما الأربعة الباقية من الأشواط فإنه يمشى بها ولا يسرع، وهو سنة في هذه الأشواط. فلو نسي في الأشواط الثلاثة ولم يتذكر إلا في الرابع وما بعده فإنه لا يأتي به، لأنه سنة فات محلها، فلا يأتي به في الأشواط الأخيرة لأنه ما جاء في الأشواط الأخيرة وإنما جاء في الأشواط الأول الثلاثة.
ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت فصلى عند المقام ركعتين ثم سلم.
ولما فرغ عليه الصلاة والسلام من الطواف بالبيت سبعة أشواط أتى المقام وصلى خلفه ركعتي الطواف، وهذا يدل على استحباب الصلاة خلف المقام ركعتين للطواف اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة. وإن كان هناك مشقة في الصلاة خلف المقام فإنه يمكن للإنسان أن يصلي في أي مكان من المسجد.
فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط،
ثم ذهب إلى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط. سبعة أطواف. وفي تسمية السعي بين الصفا والمروة طواف، وقد جاء في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما. وجاء كذلك في الحديث ذكر الطواف في حق السعي بين الصفا والمروة، حيث قال هنا سبعة أطواف، طاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف. والسعي ركن من أركان الحج، وكذلك العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة لحجه وعمرته، سعى بين الصفا والعمرة لحجه بين الصفا والمروة لحجه وعمرته لأنه قارن، والقارن عليه سعي واحد. ولكن هذا السعي له محلان، محل بعد طواف القدوم وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، ومحل بعد طواف الإفاضة. إذا لم يفعله مع القدوم يأتي به بعد الإفاضة، وكذلك إذا لم يدخل المسجد الحرام بل جاء إلى عرفة بحيث جاء متأخرا وقصد عرفة ووقف بها فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. وإذا فالسعي بين الصفا والمروة للقارن والمفرد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو ما طاف طواف القدوم بل جاء إلى عرفة رأسا فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للقارن والمفرد. وأما المتمتع فإن عليه طوافين وسعيين، طواف لعمرته وسعي لعمرته، وطواف لحجه لطواف الإفاضة، وسعي بعد الطواف للحج، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان. والقارن والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد اللي هو طواف الإفاضة للحج والعمرة، والسعي الذي بعد القدوم أو بعد الإفاضة، لأنه لا يؤتى به مرتين السعي، وإنما يؤتى به مرة واحدة إما بعد القدوم وإما بعد الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم طواف سعى بعد طواف القدوم، قدم السعي، قدم السعي وفعله بعد طواف القدوم، لكن من لم يفعله بعد القدوم تعين عليه أن يفعله بعد الإفاضة.
ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر.
لما طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام وسعى بين الصفا والمروة بقي على إحرامه، وليس كالذين كانوا معتمرين أو قارنين أو منفردين ولا هدي معهم وأرشدهم إلى حول عمرة، فإنهم يقصرون عند المروة، يقصرون عند المروة للعمرة، وبذلك تكون انتهى العمرة. لكن من كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه حتى يوم العيد، حتى يوم النحر، حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول. وإذا نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة لمن كان عليه سعي يتحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بقي على إحرامه، لم يحل من شيء حرم عليه بل بقي على إحرامه، وحتى
حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
الرسول صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى جاء اليوم الثامن، فخرج إلى منى، ثم ذهب إلى عرفة، ورجع إلى مزدلفة، ثم رجع إلى منى يوم النحر، ورمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه وتحلل التحلل الأول. وقد سبق أن مر بنا الحديث التي جاءت من طرق عديدة أن عائشة رضي الله عنها طيبته لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، يعني عندما تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء. ولما رمى الجمرة يوم العيد ونحر وحلق نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه سعى مع طواف القدوم، ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه سعى مع طواف القدوم، وبطوافه طواف الإفاضة حل من كل شيء حرم عليه، حل له كل شيء حرم عليه. وثم بعد ذلك فعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي هذا الوصف وهذه الكيفية. كل من ساق الهدي من الناس فإنه فعل كما فعل رسول الله سواء كان قارنا أو مفردا.
قال أخبرنا